رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في رحاب هذا الشهر الفضيل وفي لقائنا هذا المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يسرنا أن نستضيف عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. معنا الاتصال الأول، السلام عليكم. تفضل.
لك خي ابدا، انا في عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول هو انه انا كنت مقرضي مال من اقربي المقربين لإلي، يعني مبلغ لعدة اشخاص، يعني وانهن صلحن في 3 سنين 4 سنين واكثر، وهن يعني عارفين انه انا ما اعطيهم هذا المال، بس هن مش ذاكرين انه وقت يرجعوا وانت ايش والشيء، انه انا ولا بحياتي راح اطلب منهم انه يرجعوا لي. هل هذا الشيء ضعف منه ان انا مش راح اطلبهم منه هذا المبلغ وهن ساكتين هذا الشيء؟ ثاني سؤال،
امهم يسدوا
محهم وفيه، يعني مش مبين انهم مقصرين بحياتهم انه محرومين.
طب ليش انت ما تطلبيها؟
لأنه نحس إنه أن طلبتين راحين يبعدوا عني، راحين يعني مش راحين مثلاً يسلموا علي ولا يات إشي، حاسين إنه أنا مثلاً قريبة منهن، إذا طلبت هذا المبلغ راحين يبعدوا عني. ويعني مش شخص منهن، يعني الأقربون المقربين لإلي 3 أشخاص و4 أشخاص من هذول اللي أخذ المبلغ مني. هذول يعني أخذون كانت في حياة الوالد والوالدي، يعني انه دعدوا هذا المبلغ اخذوه مني، ان كان هذا من مبلغ من الوالد، بس انا هن طلبوه مني، انا مش طلبوهوش من الوالد.
يعني هو المبلغ إلك ولا إلهم؟
إلي.
المفروض تكوني واضحه. خلص ان شاء
الله. وثاني سؤال، انه في انا في عندنا مثلا مبلغ انه كان حياة الوالد معارض يعمر اخ من اخوتي عندنا، توفى الوالد وهو معارض هذا الاشي، لسه الاخ هنا بده عم بعمل كل يوم والتاني انه بيجي يعمر، وهو قاعد ومبسوط ومرتاح. يعني
وزعت الميراث؟
ما فيش ميراث ولا ايات اشي، فيش عنا ميراث، انه احنا في هذا البيت اللي احنا موجودين فيه، بس هو يعني عارف انه هذا الاشي، بس يسبب كله انا بدي اجي اعمر وبدي اجي اقيم وبدي اجي احط.
ما هو اذا البيت هذا لابوك كان من حقه انه يعني كل أكل حال، إن شاء الله أنت كانك من الأرض 48.
نعم.
أي
نعم.
طيب
خير
إن شاء الله.
ومع المبلغ يعني
إن شاء الله تسمع الإجابة، تابعيني أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أوكي.
تفضل.
كده كل أبو بدوش يعني يخلي ابنه يختلط مع الناس، يعني بديش يخليه يروح أصحابه، والولد يعني بده يروح عند اصحابه ثاني، بس ابوه بدوش كله.
ليش شو بقول له ابوه؟
ولد يروح
اصحابه. ها؟ يعني ابوه مثلا بقول له هذول اصحابك مش كويسين، هذول كذا، ولا ليش بس بقول له بديش تروح معه تمشي مع حدا؟
قلت له ولد تخلط مع الناس، بيصلوا وبيصوموا
وبيمشي. ماشي تفضل.
إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت بسأل فضيلة المفتي سؤالين لو سمحت.
نعم. من حضرتك أخي؟
من محافظة الخليل.
حياك الله. تفضل.
بالنسبة ما حكم الصلاة في المسجد الإبراهيمي، كون في روايات بأنه تفيد بأن يوجد فيه مقابر وهكذا.
نعم.
والسؤال الثاني، يوجد لدينا إمام متطوع في شهر رمضان بإذن من الأوقاف، لكن هذا الإمام يطبق أحكام التجويد كاملة متكاملة، لكن صوته ليس صوت ندي يعني حسن، فهذا الإمام يتحرج من الإمامة في الناس بعض الليالي كون الناس يحبون إمام صوته حسن، فهل عليه إثم أو أي شيء أو أي مشيئة من ناحية دينية؟
نعم، هو يطبق أحكام التجويد
من الأوقاف؟ لا، الأوقاف أعطته إذن إمام في مسجد من المساجد كونه فيش في هذا المسجد إمام راتب يعني.
فيش إمام
راتب. الأوقاف أعطته إذن، هذا الشاب دارس الشريعة يعني.
خلص شكرا.
ماشي إن شاء الله سمع إجابة. حياك الله، وعليكم السلام وبركاته. معنا إذن اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخي. نعم، من حضرتك؟
أنا من طيب المثلث.
أهلا بك، حياك الله.
أنا كنت أشتغل مدرسا في إحدى المؤسسات التعليمية ولي برنامج توفير تديره تلك المؤسسة، وهذا البرنامج تراكم يعني، إذا قبل 5 سنين كان 60,000، بعد سنة صار 70-75، هسا قطع أو صار تعدى 150,000، ولما أتسلم هذا المبلغ حتى الآن ربما بعد سنة أو سنتين لست أدري، هل علي أن أخرج زكاة عن هذا المبلغ أم لا؟
إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. حياك الله. العفو. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام. بدي أسأل الله الشيخ، هل يجوز لي الصلاة وأنا بسوق؟
اتصلت
علي الصلاة في العصر وانحشرت أزمة سير، واضطريت أصلي وأنا ورا الستيري، يعني هل هذا جائز أم لا؟
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة. من وين حضرتك؟ حياك الله. نعم، معنا الأخ.
كيف؟
صلاة العصر وقتها طويل.
ما خفت تأخر علي، صليت وأنا بسوق يعني، كنت بوسط أزمة خفت أتأخر يعني، عشان ما أعرف إذا جائز أم لا.
إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. وأيضا هناك اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، بقدر أسأل؟
نعم تفضل أخي.
بدي أسأل بالنسبة لسجود التلاوة، هل هو جائز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر؟
ماشي، من وين حضرتك يا أخي؟
أنا من نابلس.
حياك الله.
الله حيك.
إن شاء الله تسمع الإجابة. عليكم السلام. أيضا ما معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله، تفضل.
فينا سؤال لفضيلة المفتي لو سمحت.
نعم تفضل، من حضرتك أخي؟
أحمد مصطفى عبد الله من قرية سواد.
قرية؟ تفضل أخي.
سؤال يا سيد العزيز كالآتي، نعم. بالنسبة هلا لغسل الجنابة،
نعم،
هلا إنه الواحد يتوضأ بعدين يغسل الشق الأيمن بعدين الأيسر، أو يغسل يتوضأ ويغسل الشق الأيمن والأيسر بعدين يصيب الجسم 3 مرات بالماء. والإشي الثاني بعد انكم برا الليل، شو اسمه، هلا انا مشكله برفع الايمان، مرات بودوا لي يعني بالاخص الشهرين هذول ولا رساله بودوا لي اياها لنفس شهر رمضان، بودوا لي ساعه العصر ساعه شعبان، بودوا لي الظهر ساعه الظهر، بودوا لي المغرب ساعه شوال، يعني في خرفشه كثير
ان شاء الله،
ورساله بكرروا لي 3 4 مرات.
يا ريت تتصل بعد البرنامج مباشره اللي يتابعوا لك الموضوع ان شاء الله. اخي احمد حياك الله. و نتوقفنا عند هذه المجموعة من الأسئلة. فضل الأستاذ دكتور لو تكرمت.
سؤال اللي قبل هذا، شو اللي سأله هذا؟
عن كيفية وصل الجنابة. نعم. لو تكرمتم نبدأ بالإجابة عن أسئلة الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات. كان اتصال الأخت المسلمة داخل الخط الأخضر، وسؤاله الأول أنها أخلدت مبلغ من المال لأقاربها منذ أكثر من 3 سنوات وهي لا تطالبهم وهم ساكتون، هل هذا يعني يعتبر ضعف؟ ربما إذا طلبتهم يبتعدون عنها ويقاطعونها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الواجب على أي إنسان أن تكون علاقاته المالية واضحة حتى مع أقرب المقربين له. كل إنسان له ذمة مالية، ومعنى له ذمة مالية، الذمة هي وعاء اعتباري تثبت فيه الحقوق والواجبات. بمجرد الحياة لكل إنسان ذمة مالية مستقلة كاملة، فإحنا يجب أن لا تحكمنا يعني العادات، فالأصل في هذه إنها تبين لهذول يعني إخوتها مثلا أو أخواتها أو هالأقارب اللي هم مقربين جدا, تقول لهم أنا إذا عندكم مبلغ من المال وهذا المبلغ من مصرية, لأن بتقول هم بشكوا إنه هذا المال من أبي مثلا أو من مال أبي. فشوف عدم الوضوح كيف يعمل يعني بجر إشكالات. وأنا بوجه الكلام لإخوانها أو لمن عليهم الدين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى, ومن أخذ أموال الناس ليتكثر بها لم يزده الله سبحانه وتعالى إلا فقرا. فلا يجوز الإنسان أن يأخذ مال حتى لو أخيه أو أخته أو أقرب المقربين منه ليتكثر بها, فهذا لا يجوز. وهي الآن أمام أمرين, إما أن تصارحهم وتطلب منهم وإن شاء الله إنه ما بترتب على ذلك أي عقبات أو شيء, أو إذا حبت أن تسامح أو ما إلى ذلك. هذا المال ما دام هي يعني لحد ما مش مطالبة فيه ومتوقع يعطوها أو ما يعطوها, في تقدير ما بكونش عليه زكاة ما لم تستلمه, فإذا استلمت بالزكي إن شاء الله مرة واحدة. لكن أنا يعني أهيب بجميع الإخوة المستمعين الكرام أن تكون علاقتهم مع بعض خاصة المالية علاقة واضحة وكل شيء معروف, هذا بريحهم في المستقبل وبقلل المشاكل اللي ممكن تحصل, والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وأيضا بخصوص البناء, بناء أحد الأبناء في البيت
أنا طبعا بعرفش التفصيلات. هي قالت بده يجي مع أنه عنده, يعني أنا بدي أضرب مثال في بلادنا مثلا, أو يعني مثلا لو أبي عندما مات رحمه الله ترك بيتا وأنا عندي فيلا ثمنها مليون وهو ترك البيت, أنا إلي حق في هذا البيت كحق بقية الورثة كما يوزع المال من ناحية شرعية, إنه الأم بتأخذ في هذه الحالة الثمن كونه في ورثة اللي هي زوجة يعني الزوجة, والأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن إذا الواحد وجد أو كان الله منعم عليه وإله بيت ووضعه كويس وأبوه ترك البيت اللي فيه مجموعة من إخوته وتنازل لهمها, إن تنازل تبرع وتنازل فهذا عمل ممتاز وعمل يؤجر عليه. لكن لو طالب في حقه لا نستطيع أن نعترض عليه, ومن حقه أن يطلب حقه من المال الذي تركه والده, والبيت يعد مالا, فما دام هذا البيت مملوك لوالده فيعتبر له حق فيه كباقي الورثة.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال أحد الأبناء يسأل عن أو يقول بأن أباه لا يريد أن يختلط ابنه مع أصحابه وأصدقائه.
الواجب أن تكون علاقة أيضا الأب مع ابنه علاقة فيها وضوح. فأنا إذا كان ابني بده يختلط مع شباب منحرفين سيئين بمنعه, بقول له بديش, وأبين له. يعني أنا دائما بقول اجعل علاقتك مع أولادك علاقة مبنية على الوضوح. يعني كيف احنا بنقول, ولو بدي اوضح او افصل شوية, كيف احنا بنقول الحكم المعلل وغير المعلل. انا لما اقول لابني بيقول لي بدي اروح مع اصحابي, اقول له لا تروحش, ابني سيجد في نفسه وممكن يطيعني مرة وبعدين يبطل يطيعني. بينما لما اقول له تروحش, هذول شباب منحرفين, هذول شباب بيصلوش, هذول شباب مثلا بتلفظ بالفاظ بديئة, هذول شباب في عليهم ملاحظات الفلانية. لكن دائما اذا منع الإنسان أو إذا منع المفتي المستفتي من محذور يوجه إلى البديل المباح. يعني أنت إذا ابنك بتقول له تروحش مع هذول الشباب, بدك أنت تساعده على أنه يجد له رفقة طيبة وصير يروح معهم, لأنه الشاب هذا مش معقول ظلك حابسه في البيت, لابد يكون له أصدقاء ويقعد معهم على أن لا تتوسع هذه الدائرة, لأنه أيامنا يعني فيها مشاكل وفيها يعني أمور كثيرة وتعقيدات. أما أنا بقول بشكل عام, بس مجرد أنه هذول شباب ويطلع معهم ابني وأقول له ممنوع, الأب لا يجوز له أنه يمنع ابنه, لأنه الأمور تتفاقم وبعدين يعني ممكن الابن يبطل يسمع كلام أبوه. برضو يعني تعنت من الأب أنه يمنعه ما لم يكن هناك سبب شرعي, سبب موجب لمنع الأب لابنه. وفي هذه الحالة الواجب على
الابن ان يطيع اباه اذا يعني منعه لسبب خنقول موجب للمنع.
نعم بارك الله فيكم. والان ننتقل للاخ المستمع من محافظة الخليل، له سؤالان. سؤاله الاول عن حكم الصلاة في المسجد الإبراهيمي مع وجود بعض الأقوال بوجود مقابر في المسجد، ما حكم الصلاة؟
والله يا أخي شوف، يعني القبور هذه أول شيء غير ثابت، يعني ما في قبر ثابت 100% غير قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقبر الآخر اللي يعني يغلب على الظن غلبة راجحة جدا اللي هو قبر إبراهيم عليه السلام. وقبر إبراهيم ليست هذه الموجودة اللي بقول لك هذا ضريح سيدنا إسحاق، هذه زوجته، هذا ضريح سيدنا يوسف، هذه كلها شواهد، يعني عمليا فيش فيها قبور. القبر يعني خلينا نقول سيدنا إبراهيم أو زوجته سارة، لأنه هو ثابت أنه اشترى مغارة لتدفن فيها، وهل هي هناك اللي هي مغارة مكفلنا اللي بقولوها، ولا في منطقة اسمها يعني في تبعد عن عين سارة في مدينة الخليل حوالي كيلو متر في منطقة اسمها نمرة اللي بيعرفوا الخليل، يعني في كلام كثير أنها غاد دفنت زوجة إبراهيم عليه السلام اللي هي سارة. على أي حال انت اذا صليت في المسجد الابراهيمي ما تستقبلش القبر، هذا يعني امر. انا يعني ما اصدر فتوى بمنع الصلاة في المسجد الابراهيمي، ولا بقول الها ميزة عن اي مسجد اخر، لكنني اذكر بآية يستحسن في مثل هذا الموطن ان اتلوها على اخواني المستمعين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. الآن هذا الشاهد بذات له: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلعل الذهاب في مثل هذه الأيام في رمضان وفي غيره إلى المسجد الإبراهيمي يدخل في تحت ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فالكفار يغتاظون. فأنا يعني لا أعطيه ميزة، ولم يذكر الصلاة المساجد التي تشد إليها الرحال ثلاثة: مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. لكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أحرم الصلاة في المسجد الإبراهيمي، لأنه يعني الآن في صراع أنه القضية يعني لها أبعاد كثيرة، وزي ما قلت ما فيش قبور، هي عبارة عن شواهد موجودة أو أضرحة مبنية لا غير، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني أخ المستمع من محافظة الخليل عن صلاة إمام متطوع يطبق أحكام التجويد في تلاوته لكن صوته ليس جميلا كما قال، ما حكم الصلاة؟
وهل الصلاة صحيحة 100%؟ وقضية لا يؤم الإنسان بقومهم لهم كارهون، مش المقصود إنه صوته جميل ولا مش صوته جميل، إن يكون في عنده من المخالفات الشرعية، عنده من المعاصي، عنده سوء قراءة، فعندها يكون آثما. فإذا الأوقاف يعني أذنت له أو رشحته ولو لم يكن موظفا، فالأصل إنه يعني يؤم. إذا وجد الآن من هو صوته ندي أكثر منه ويقيم الأحكام وما فيش عليه ملاحظات، يعني عنده الحد الأدنى من الفقه في الدين وتنازل له، أنا بجده أحسن، بكون يعني حققه الخيرية في المسجد وما صارش يعني إشكالات، لأنه إحنا مع الأسف يعني الناس بالنسبة لصلاة التراويح بدهم أئمة على المقاس، يعني تفصيل، كأنه بده يروح على مصنع وفصل وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا يعني. فأما أنا بقول إذا في من هو صوته أجمل وبخلي الناس يصلوا فلا حرج في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع من الطيبة في المثلث، وسؤاله يقول: كان يعمل مدرسا وكان له برنامج توفير، وهذا البرنامج تراكمي كما قال، لم يستلم المبلغ حتى الآن، ربما يستلمه بعد سنة أو أكثر، هل تجب الزكاة في هذا المال؟
أو أكثر بكثير يعني، لأنه بتعرف أنا مثل هذه الأموال اللي هي زي التوفير مكافأة نهاية الخدمة مش عارف إيش، لأنه المال يعني المال اللي تجب فيه الزكاة المال الذي يدخل صاحبه في زمرة الأغنياء، هذا ما أدخل صاحب في زمرة الأغنياء ولا بقدر يتصرف فيه يعني. ففي هذه الحالة أنا أقول لا تجب الزكاة في هذا المال، لكن كونه المال مستحق له في لحظة ما يستلمه بيخرج الزكاة مرة واحدة بستناش يحول الحول على هذا المال.
نعم بارك الله فيكم. بعد ذلك انتصار للأخ المستمع من القدس يقول هل يجوز أن يصلي العصر وهو يقود السيارة سواق السيارة؟
لا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لا يجوز بأي حال من الأحوال. طب يقول لي شو بدي أسوي الآن يا أخوان؟ أعظم الأعمال عند الله الصلاة على وقتها. فالإنسان هو قال لنا في القدس إحنا الحمد لله صلاة العصر للمغرب في 3 ساعات بالضبط الآن في مثل هذه الأيام تقريبا 3 ساعات حتى 5 دقائق. فالإنسان مفروض يرتب أموره. أنا بعرف وما فيش زحمة بتأخذ أكثر من ساعة، فنقول ساعة ونص. فأنا وهذه أنا بنصح فيها كل أخ وكل مستمع كريم إنه يبادر يعني المبادرة للعمل الصالح حتى لو كان وقت الصلاة موسع. يعني لو واحد قال لنا أخرت بقول له ما عليك شيء ما دام ضمن الوقت، لكن سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فمثل هذا واللي بيعرف أنه ممكن يمر بشارع فيه زحمة أو ما إلى ذلك عليه أن يصلي قبل أنه يمشي في مشوار. المهم بده يرتب أموره يقول والله علي شغل والله عندي التزام، هذه من أهم الالتزامات ومن أوجب الواجبات. فالواجب عليه أنه يصلي العصر ثم ينطلق إلى يعني حيث التزامه. أما أن يصلي في هو جالس السيارة، طب ليش بقول لا يجوز؟ لأنه ما بحققش لا توجه لقبلة ولا بحقق إقامة ركن القيام ولا إقامة الركوع ولا السجود وحقق شيء ولا الخشوع ولا حاجة بحق، فما بيجوز.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من نابلس يسأل عن سجود التلاوة، هل يجوز أن تؤدى السجدة بعد صلاة الفجر والعصر؟
مسألة خلافية مثل ما هي خلافية مسألة صلاة السنن والنوافل. أنا اللي بترجح لدي والذي أفتي به إن حكمها مثل حكم النوافل، فما دامت تلاوة يعني منسوبة إلى التلاوة فكأنها يعني مثل الصلاة ذات السبب، فهذا سجود له سبب، فلا حرج بعد صلاة الفجر ولا حرج بعد العصر من سجود التلاوة، وهو يبقى سنة. احنا نقول لا حرج، فإن سجد فلا حرج عليه إن شاء الله.
إن شاء الله بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع أحمد يسأل عن كيفية غسل الجنابة.
يعني هو سأل تفصيلات. أنا بدي أقول في واحد بيغتسل للجنابة أو اللي بدي أقوله إنه اللي وارد في الأحاديث إنه بالنسبة لغسل الجنابة ما كانش فيه دشات زي اليوم. هذه النقطة الأولى اللي بدي أقولها. يعني كان في إناء موجود في ماء ثم يغتسل الإنسان من هذا الإناء. هذا يعني أول شيء بدي أقوله. في غسل اسمه غسل يجزئ أو غسل يحقق الطهارة من الجنابة. هذا الغسل هو تعميم الماء على جميع الجسد مع نية إزالة الحدث. فإن حصل هذا فقد حصل الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر أو يرفع الجنابة، ثم يبيح لصاحبه أنه يصلي ويمارس العبادات اللي بتحتاج إلى طهارة. الآن في النبي صلى الله عليه وسلم اتبع طريقة في الغسل، فإذا الواحد اتبعها بتكون هذه السنة. لكن هذه الطريقة زي ما قلت يعني كان ما فيش دش اللي ينزل المية مرة واحدة على الإنسان. هذه واردة في حديث صحيح من حديث ابن عباس يروي عن خالته ميمونة اللي هي أم المؤمنين. وفي مرات نقول بات ابن عباس عند الرسول صلى الله عليه وسلم بكون بات عند خالته ميمونة. وبالمناسبة هذه خالته وخالة خالد بن الوليد يعني هو وخالد بن الوليد ولاد خالات. على كل حال بتقول ميمونة إنها أحضرت للرسول صلى الله عليه وسلم ماء ليغتسل من الجنابة, غسل يديه أو كفيه ثلاث مرات. ها شوف ليش غسل, عشان بده يدخل إيده في الإناء. ثم غسل فرجه, وهذا يعني عادة الإنسان يغسل فرجه بشماله. ثم توضأ وضوء للصلاة عليه الصلاة والسلام, ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات من الماء أو ثلاث مرات ماء, وكان الماء قليل يعني كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار صاع. ثم غسل سائر جسده. هذا اللي وارد يعني في حديث ميمونة في الغسل, وفي آخرها غسل رجليه. هذا بالنسبة له. الآن هل بقدر يتحقق الواحد من هذا ولا ما بقدر؟ يعني يبدو لي أنه الآن بوجود الدش, فلو أن الإنسان أول ما بدأ غسل فرجه اللي هو المكان يعني فنقول القبل أو يعني بالنسبة للرجل والمرأة, ثم بعد ذلك توضأ وضوء للصلاة وأفرغ الماء على جسمه, بكون إن شاء الله يعني حقق كل الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. وهنا بعد الإجابة عن هذه الأسئلة التي وردتنا عبر الهاتف, نأخذ بعض الأسئلة التي أيضا وردتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. تقول الأخت فداء, هل يجوز للمرأة المسلمة أن تجلس لتناول الطعام بوجود أقرباء الزوج مثل زوج أخت الزوج أو أخو الزوج؟
والله أنا يعني بديش أقول يجوز أو لا يجوز, لأنه لو بدي أقول يجوز فيه لها ضوابط كثيرة, فيه لها ضوابط كثيرة ويصعب تحقيق هذه الضوابط. يعني إذا بدنا نقول إنه يجوز بدها تكون والله في حشمتها الكاملة ما يظهر إلا وجهها وكفيها, وصعب المرأة على الطعام يكون هذا الحال. أنا الذي يعني أفتي وأنصح به جميع أخواتي إنه الرجال يكونوا يعني في منفصلين عن النساء, فهذا أحوط وأحسن. لكن ما بدي أقول بعدم الجواز, لأنه لو كانت هي بلباسها الكامل مش مبين لوجهها وكفيها, وفي نفس الوقت خلت الجلسة من محظورات شرعية مثل مثلا نكت ومزح وأشياء يعني هنقول ممكن, وخلت أيضا من النظرات من الرجل للمرأة وحتى من المرأة للرجل, لأن النظرة الأولى لك والثانية عليك, يعني أنت منقدرش نقول ممنوع, لكن شوف الضوابط هذه يعني فيها صعوبة إلى حد كبير.
نعم بارك الله فيكم. ننتقل لسؤال أو مجموعة أسئلة للأخت أماني. سؤاله الأول, ماذا على المرأة الحامل المفطرة في رمضان, هل عليها القضاء للشهر أم فقط الكفارة؟
المرأة الحامل الأصل أن لا تفطر, الأصل أن لا تفطر, والمرأة المرضع الأصل أن لا تفطر. لكن إذا كان الصيام يؤثر على ما في بطنها سلبا أو يؤثر على صحتها سلبا, وكان هذا إما من خلال تجربتها هي يعني حصل نصامة حصل لها مضاعفات أو إشكالات, أو من خلال نصيحة أو تقرير الطبيب الموثوق الملتزم فيباح لها أن تفطر ولا يعني ويجزئها أو يكفيها إنها تخرج بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم. هذا فقط بالنسبة للحامل وبالنسبة للمرضع اللي بتخاف على ما في بطنها أو تخاف على من ترضعه أو بتخاف على صحتها. لكن في نساء كثير ما شاء الله بتكون حوامل أو بتكون مرضع وبتستطيع الصوم ما في أي مشكلة. يعني مش بمجرد إنه الوهم إنه ممكن يحصل هيك إنها تعطي لنفسها إباحة بأن تفطر، ما بصح لها تفطر في هذه الحالة.
نعم.
طيب افرض امرأة قالت والله أنا بدقتي، نور على نور. احنا نقول مدام في فتوى ميسرة عن صحابيين جليلين انه الحامل والمرضع اذا افطرت على كل واحد واحدة عن كل يوم افطرته بمقدار صدقة الفطر، فنحن نفتي بهذا تيسيرا على الناس ضمن الضوابط التي ذكرتها.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثاني، هل يجوز قراءة القرآن ولمسه إذا كانت الفتاة حائض؟
نعم يجوز قراءة القرآن ولمسه إذا كانت الفتاة حائض وحيضتها ليست في يدها ولا حرج من هذا. بس أنا دائما مع هذه الفتوى بقول ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعني أعفاها وخفف عنها أن تصلي وأعفاها ومنعها من انها تصوم ويجب عليها ان تقضي، فانا بقول تريح نفسها لكن لو قالت والله انا بشعر بانقطاع يعني وبشعر براحة اذا قرأت القرآن لا حرج في ذلك ان شاء الله، ولا اعلم دليلا صحيحا او صريحا يمنع الحائض او النفساء من تلاوة القرآن او من لمس المصحف.
بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث الأخت أماني، هل يجوز وضع الصور العائلية على جدران البيت؟
هو في حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هذا محمول على يعني الصور اللي فيها المجسمات، لكن أنا لا أجيز مش لأجل هذا الحديث، إذا بدأ أستند على هذا الحديث بقول احتياطا فحسب، لكن لا أجيز لأن تعليق الصور هذه تعظيم، يعني فيها نوع من أنواع التعظيم لهؤلاء. مين الواحد بعلق صورة أبوه ولا صورة تعلق صورة أبوها ولا صورة أخوها ولا صورة زوجها، فلا يجوز في هذه الحالة. وحتى لا يعني ما يصيرش تعلقنا ب يعني المسلم لازم يكون خلينا نقول معتدل، والاعتدال يقتضي إنه يوضع كل شيء في موضعه. والله أنا أحب والدي أحب ابني أحب زوجتي تحب زوجها، لكن هذا الحب يأخذ وضعه الطبيعي ولا يعني يزيد، لأنه حتى يعني شوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. استدلوا يعني بعض الناس من هذا الكلام للإمام علي رضي الله عنه إنه الإنسان لازم يكون متزن حتى في عواطف القلب. والله
بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخ محمد، يقول أخي طالب في جامعة خاصة وفي فترة من الفترات ضاقت الظروف ولم نستطع تأمين قسطه الدراسي، فاضطررنا لأخذ قرض من مؤسسة تتعامل بالفائدة الربوية بكفالة من راتبه، فهل هذا حرام؟
نعم حرام، لا يجوز الأخذ. يعني شوف كلمة اضطررنا هذه مش ضرورة، يعني لو هالطالب هذا اللي بدرس في جامعة خاصة ولا في جامعة حكومية لو انه عمل تأجيل الفصل شو اللي بده يصير؟ ما بصير اشي. اما اخذ بالربا، الربا خطير والله يا اخوان، وطبعا شو اللي عليك؟ بدك تستغفر ربنا وألا تعودوا لمثل هذا الامر.
نعم. هو الاخ ايضا له سؤال اخر، يقول هل يجوز اخذ قرض ربوي لشراء منزل او بناء منزل او قطعة ارض او زواج؟
يعني شوف شراء المنزل من الحاجات، لكن انا بستطيع أعيش كل حياتي ببيت بالإيجار وبقابل ربنا سبحانه وتعالى مش غضبان علي بإني أخذت قرض ربوي. يعني شوف المعصية الوحيدة اللي توعد الله عليها بالحرب منه ومن رسوله في كتابه اللي هي الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وللفائدة المعصية الثانية اللي فيه توعد عليها بحرب من الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث القدسي معاداة أولياء الله، وهذه أنا يعني أنبه عليها كثيرا على الناس سواء كانوا أفراد أو جماعات أو دول أو عوائل، عليهم أن يتقوا الله وأن يحذروا كل الحذر من معاداة أولياء الله، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بالله عليك لو الآن بدهم يقولوا والله في دولة أعلنت أمريكا والاتحاد الأوروبي الحرب عليها، بنهار الناس كلهم قبل الساعة ما يعملوا فيهم شيء. لله المثل على، فكيف بمن يعني يعلن ربنا سبحانه وتعالى الحرب عليه؟ نسأل الله العافية والسلام.
نعم نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال للأخت جود، تقول: هل يجوز بدل أن نعطي الزكاة كأموال الفقراء أن نشتري لهم بها ما يحتاجونه كملابس وغيره؟
شوف، الأصل أن الزكاة تخرج من جنس المال المملوك، يعني اللي معاه دنانير أو دولارات أو ما إلى ذلك، الأصل أن يخرج الزكاة دنانير أو دولارات أو ما إلى ذلك. أنا أستثني حالات ضيقة جدا، وبعد دراسة واستشارة يعني أحد أهل العلم، وتفتى كل حالة على انفراد، إنه والله أنا أعرف أسرة معينة شراء تموين بيتي لهم أفضل، لأن لو أعطيته لرب الأسرة ممكن روح الشي فيه دخان مثلا أو شيء من هذا، أنا عندها في هذه الحالة أجيزها. وفي غير هذه الحالة الأصل أن تخرج الزكاة من المال اللي بتملكه، فاللي بيملك الدراهم والدنانير وما إلى ذلك الأصل أن يخرج منها زكاة. أقول هذا ليش؟ لأنه في بعض التجار يعني مثلا عنده أموال، عنده مليون مثلا نقد، ووجب عليه هالزكاة 2.5%، بروح منها البضاعة الموجودة عنده، بمشيها البضاعة وبصير يوزع، هذا ما بيجوز في هذا الحال، لا يجوز. طيب من نفس البضاعة نعم يجوز أن يخرج من، يعني إذا عنده بضاعة يخرج منها زكاة إذا كانت تنفع الفقير، يعني والله عنده ملابس، عنده بضاعة بمبلغ معين 2.5 منها يطلع زكاة، بنفع. أما الباقي من الأموال النقد اللي معاه بده يطلعها نقد، وهذا أنفع بكثير في الغالب وفي الجملة، هذا أنفع بكثير للفقراء. امبارح واحد اتصل بي بالهاتف، ولا مانع نذكر لأنه إلها مناسبة مع الموضوع هذا، قال لي في بعض الناس وهم قلة طبعا جهلة، قال بعمل عزومة في رمضان وبدعي أرحامه من أموال الزكاة. قلت له لا يجوز بأي حال من الأحوال، هذه دعوة غير أموال الزكاة، هذا مال بدك تملكه للفقير. وحتى لو أنت دعيت الفقير، شو بعرفك أنه الفقير يعني أنت بدك تطعمه ممكن الوجبة تكلف 30 شيكل، أنت لو أعطيته 30 شيكل هذا مش بس هو بيأكل فيها، يأكل فيها هو وكل عيلته بيشتري فيها. فالمهم مثل هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. وسؤال هنا جميل يسأل، يقول: ماذا نقول عندما نسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم؟
وإحنا اللي بنقوله صدقت وبالحق نطقت، يعني أنه وهي فعلا خير من النوم، هذا بالنسبة له يقال في صلاة الفجر. فهو شوف يعني الإنسان يردد يقول مع المؤذن كما يقول، عندما يقول الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح تقول، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم الصلاة خير من النوم، بتقول صدقت وبالحق نطقت، وبعد أن تكمل تردد مع الإمام بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته. اللي بيقول هيك تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بالمناسبة يعني أنا بذكر إخواني المستمعين ما يزهدوا في هالأمر السهل البسيط من انهم يرددوا مع المؤذن. يعني في ناس مرات بكون يحكي مع صاحبه ولا يحكي مع بياع ولا هذا وبفوت عليه انه تحل له شفاعة النبي عليه افضل الصلاة والسلام.
نعم. هنا سؤال ايضا احلام، الاخت احلام تسأل تقول هل يجوز ان نكتب في الوصية التبرع بالميراث جميعه لبناء أو لمساعدة بناء مسجد وعدم إعطائها للورثة، ليس لأنهم ليس من باب الحرمان ولكن كما قالت لأنهم لا يحتاجونها؟
لا يجوز، الحديث واضح وصريح، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إذا أنت يا الإنسان تعرف أن ورثتك مش محتاجين أو إلك نفس تتبرع، تبرع وانت طيب بكل مالك، تبرع بنص مالك، تبرع بربع مالك، تبرع بثلثين مالك، لا احد يتدخل في هذا الامر. يعني تبرع بمالك وانت صحيح قوي. فقد لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الى الصدقة وكان في حاجة لذلك، جاء ابو بكر بكل ماله او جاء عمر بنصف ماله وقال الان اسبق ابا بكر ان سبقته، فوجد ابو بكر جايب كل ماله، لم يعترض على أبي بكر ولم يعترض على عمر، بل نذكر هذا في مناقبهما رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة الكرام.
آمين. بارك الله فيكم. وهنا أختم بهذا السؤال، يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة لزوجة الإبن على اعتبار أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للإبن، فهل يجوز إعطاؤها لزوجة الإبن؟
غالبا بتم تحايل في هذا الموضوع، يعني بعطيها لزوجة الابن وهي بتعطيها للابن. الابن ما دام انت بتزكي معناها انت عندك مال، فابنك اذا كان فقيرا نفقته واجبة عليك. الضابط في النفقة ارجح انا ما يترجح لدي في هذه المسألة ان كل من لو مات ورثته وجبت عليك نفقته شرعا ان كان فقيرا. فابني انا لو مات ابني أنا برثه، فلو كان فقير بدي أنفق عليه، ولو متت أنا ابني برثني. طب لو كنت أنا فقير ابني يجب عليه أن ينفق علي. طيب إعطاء هذه المرأة لما يكفي حاجاتها من الزكاة إن كان زوجها فقيرا اللي هي كنة الرجل، ممكن يعطيها، بس بشرط برضو ما يكونش عندها ذهب بإمكانها إنها تصرف منه. يعني بيجي واحد يعطي لك أنت ذهب وعندها 250 غرام ذهب، فهذه ما دام عندها مثل هذه الكمية من الذهب لا تعطى من أموال الزكاة حتى يصير عندها أقل من النصاب.
نعم.
نصاب الزكاة، نصاب الذهب كما تعلمون 85 غرام ذهب.
بارك الله فيكم. فضيلة الأستاذ الدكتور، يعني نود من فضيلتكم كلمة، وقد دخلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فماذا تقولون للإخوة المسلمين والأخوات المسلمات؟ بارك الله فيكم.
والله أقول لهم ما أقوله لنفسي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من عمر الإنسان، قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية من هذه الليلة ذات القدر العظيم. متوسط أعمار الإنسان بين 60 و70 كما جاء في الحديث. هذه ليلة قدر خير من 83 سنة و4 أشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية عند الإمام أحمد وما تأخر. هذه ليلة يعني عظيمة جدا مباركة، ينزل فيها من الله سبحانه وتعالى بركات وخيرات وثواب. فالله الله ألا تضيعوا أيها الإخوة المستمعين جميعا، ألا تضيعوا هذه الليلة من الطاعة والعبادة ومن حكمة الله سبحانه وتعالى، أنه ربنا سبحانه وتعالى لم يبين لنا هذه الليلة متى تكون، فقال لنا التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في العشر الأواخر يعتكف في المسجد ويوقظ أهله تحريا لليلة القدر وجاء في حديث آخر التمسوها في العشر الوتر من رمضان. لكن في برضه حديث آخر صحيح إنه التمسوها لتاسعة تبقى لسابعة تبقى لخامسة تبقى لثالثة تبقى. فلو كان الشهر 30 لتاسعة تبقى بتطلع ليلة 22. فبناء على ذلك أنا أنصح إخواني إنه يعني يجتهدوا اجتهادا خاصا في هذه الليالي المباركات اللي هي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. ثبت أنها جاءت في ليلة كانت ليلة 21. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رأى رؤيا أنه يسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين. وفي تلك السنة في ليلة 21 نزل مطر على المسجد وكان سقف المسجد من الجريد، فنزل الماء إلى أرضية المسجد فأصبح بللا على الرمل والتراب. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في ماء وطين، كانت يوم 21. لكن العلماء بيقولوا هذه الليلة تتنقل. أبي بن كعب رضي الله عنه حلفها أنها في ليلة السابع والعشرين. بناء على هذا الكلام أنا بقول اجتهدوا أيها الإخوة، اجتهدوا اجتهادا خاصا ولا تضيعوا هذه الليلة المباركة. هذه ليلة مباركة لأنه هدي السماء نزل إلى الأرض في هذه الليلة. أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، أنزلت التوراة لست مضينا من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان، كما ثبت هذا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. ربنا سبحانه وتعالى لم يبين لنا علامات مسبقة لها حتى نجتهد في هذه العشر الأواخر. حتى لو واحد مثلا يعني خلينا نقول شعرها أجت ليلة 23 مثلا وشاف علاماتها، لأنه من يعني خلينا نقول أهم يعني أوضح علامة من علامات ليلة القدر إن في صبيحتها بتكون الشمس لا شعاع فيها مثل القمر. فلو افرض انا اكتشفت، فمن يعني عظم هذه الايام عند الله انا استمر في الطاعة، ومن شكر الله على نعمة التوفيق لقيام ليلة القدر انا استمر في طاعتي لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني اؤكد على جميع الإخوة المستمعين الكرام أن لا يفوتوا هذه الليلة من الطاعة، كثرة الذكر، الصلاة، أن لا يفوتوا الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب لك قيام ليلة كاملة، أن لا تفوت صلاة العشاء جماعة، أن لا تفوت صلاة الفجر جماعة، أن لا تفوت الثلث الأخير من الليل إلا وأنت قائم لله سبحانه وتعالى في صلاة و في دعاء، وتكثر من الدعاء لك ولنفسك ولمن تحب ولإخوانك المسلمين. وكانت عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي حديث آخر: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام هذه الليلة، وأن يوفقنا لأن نصوم هذه الأيام إيمانا واحتسابا، حتى نكون ممن غفر له إن شاء الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله.
أمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. بارك الله فيكم فضل الأستاذ الدكتور. إذن المستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب، وفي ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير، بارك الله فيكم مرة أخرى، شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. إخوة الإيمان، وغدا بإذن الله لنا موعد مع فضيلة الأستاذ الدكتور ومعكم أيضا مستمعين الكرام في رحاب هذا البرنامج الفقهي، على أمل اللقاء بكم في نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام، إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام،
عليك الصلاة وأزكى السلام.